السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على شاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألتك أمس بالأمس يا شيخ عن صلاة الفجر، من يستيقظ ويكون على الشروق 4 دقائق، فجاوبتني، فهمت الجواب، بارك الله فيك يا شيخ، فهمت ما قلته لي.
طيب
سؤالي، الطفل في بداية عمره يا شيخ لا يكون بداية البلوغ واضحة عليه، ففي عمر كم يجب عليه ارتداء الحجاب أمامه؟ يعني يبلغ من العمر كم؟ لأن بلوغه لا يبدو على منظره، فأرتدي الحجاب على عمر كم يكون هو الطفل أرتدي أمامه الحجاب
إن شاء الله؟
السؤال الثاني يا شيخ، إحدى قريباتي تريد أن تذهب إلى صالون التجميل وأن تقوم بعمل حواجبها، وأنا قلت لها أن هذا حرام ولا يجوز، ولكنها لم تأخذ بالنصيحة، وطلبت مني أن أنقلها، فإذا نقلتها إلى مكان إلى صالون التجميل لتعمل حواجبها وأنا لن أدخل معها أنقلها، بس هل أكون مشاركة لها في الإثم أو لا؟
طيب
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمة الله فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي 3 أسئلة فيما يخص قضية ميراث. نعم، جدة زوجي لها 3 بنات، أمه هي أكبرهن. هذه الجدة في حياتها اشترت أرضا وبنت بيتا في 1990، قامت هذه الجدة بالبناء، وعندما سكنت هذا البيت أخذت معها بنتها الصغرى خالة زوجي بطلب منها. بعد ذلك هذه الخالة تقول أن هذه الجدة هي من طالبتها ببيع بيتها والمساهمة بذلك المبلغ في بناء هذا البيت، بيت الجدة، وتقول أن هذه الجدة كانت تعدها بالنصف، أنها عند مساهمتها بذلك المبلغ ستعطيها نصف البيت ستكتبه لها، لكن لم يحدث ذلك في حياتها، لم تكتب لها النصف. بعدها قامت هذه الجدة أيضا بشراء منزل آخر، فقامت بإعطائه لابنتها الصغرى، لابنتها الوسطى، قائلة لها أنها لو أخذت هذا البيت الثاني عليها أن تسقط حقها في البيت الكبير الذي تعيش فيه الجدة والخالة الصغرى. وبالفعل هذه الخالة الوسطى أخذت ذلك البيت وباعته واستفادت من المال في حياتها، في حياة تلك الجدة. بقيت هذه الجدة تسكن هي وابنتها مدة طويلة إلى أن توفيت في 2007. بقيت تلك الخالة الصغرى تستغل ذلك البيت إلى يومنا هذا، وهي تقول حاليا أنها لها النصف في ذلك البيت، وأن هذا ما وعدته به الجدة في حياتها، هذا ما تزعمه الخالة، يعني لا يوجد شهود، هي تقول فقط أنها كانت تعيدها، ولا يوجد شهود كذلك على أنها ساهمت في البناء بمبلغ بيتها القديم. الآن هذه الجدة الصغرى كذلك، هذه الخالة الصغرى كذلك لها ابنة أخرى تعيش معها في المنزل، أخذت جزء من هذا البيت الورثة واستفادت منه هي كذلك، وبنت فيه بيت صغير لها،
نعم،
وهي تعيش فيه كذلك إلى يومنا هذا. الآن الورثة وهم زوجي وإخوته وخالته الوسطى يطالبون بميراثهم في هذا البيت، ولكن عند المطالبة بذلك لاحظوا أن خالتهم وبناتها يعني أصبح فيهم نوع من قطيعة الرحم، وهذه الخالة تؤكد على أنها لها النصف في ذلك البيت ولم تتنازل عنه. فزوجي يسأل هل عليهم أثناء قسمة هذا البيت بإعطاء النصف لخالتهم، وهل عليهم مطالبة بنت هذه الخالة الصغرى بمبلغ مالي لأنها استغلت هذا البيت كذلك وهو للورثة دون إذن.
طيب واضح. أبشر.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا في الصلاة نسيت تشهد يعني بعد التحيات، ما قلت تشهد لا إله إلا محمد رسول الله، ويعني كملت الصلاة على أساس أني بسجد السهو، بس نسيت أسجد السهو. اليوم الثاني تذكرت أني ما سجدت، اليوم الثاني أو الثالث وسجدت السهو.
اليوم الثاني.
اليوم الثاني أو الثالث.
التشهد يعني التشهد اللي نسيتيه أيه، الأول ولا الثاني؟
لا الأول. أنا قلت التحيات بس ما قلت شهد الله إله محمد رسول.
يعني قلت التحيات الله والصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيوة. بس
أيوة نسيت أقول شهد الله إله محمد
رسول. أيوة. ونسيت سجود السهو وما تذكرت اليوم الثاني.
تذكرت اليوم الثاني.
أيوة. واضح. طيب أبشر.
شكرا.
مرحبا أختي، فضل يا أيهم. أيهم، يلا يا أيهم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا شيخ، عندي سؤال.
تفضل يا أيهم.
ما معنى التدبير في القرآن الكريم، وهل هو التفسير أو لا؟
ما معنى التدبير؟ إيش؟ ما معنى إيش؟
التدبير.
التدبير
القرآن،
التدبر يعني.
ايه
ان شاء الله يا ايهم.
وهل هو التفسير؟
ان شاء الله. كم عمرك يا ايهم؟
14.
ما شاء الله، الله يبارك فيك ويصلحك ويقر عين والديك فيك. عندك سؤال ثاني يا ايهم؟
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور السرور.
سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل كفران الأشياء منهي عن المرأة يكون فقط مع الزوج أم يكون مع الأبناء وغيرهم؟
يعني الأم يعني تسيء لأولادها قصدك؟
هي نعم، تنكر مثلا الابن أخطأ ولا هذا، تعامل كأنه ما سوى خير، كأنه من أسوأ الأبناء.
إيه إن شاء الله.
ما ليس ببار وليس بآخر يعني.
نعم.
ونفس الشيء مع الأخ يعني يكون.
إيه نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، شو حكم مصافحة النساء للشباب البالغين بحجة أنهم أبناء صديقاتهم؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي الأخ أبو عبد الله من السعودية يقول عندنا مسجد يعني يضعون كراسي ثابتة ومسند طويل يجلس عليه المصلون في الصف الأول، يقول لما يقوم الناس إلى الصف الأول يعني يقومون عفوا في الصلاة، يصير الجالس على الكرسي قد رجع عن الصف، يعني جسمه راجع متأخر عن الصف. يسأل عن حكم ذلك، وهل هذا يعتبر يعني من يصلي منفردا خلف الصف؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة أخي الفاضل للصلاة، صلاة العاجز عن القيام على الكرسي جائزة في قول جماهير أهل العلم، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن الجلوس على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأرض جالسا لما سقط من فرسه وتعور جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، صلى صلوات على الأرض جالسا، حتى أن الصحابة لما صلوا معه أمرهم بالجلوس، لما صلوا قياما أمرهم بالجلوس مع وجود الكرسي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكرسي قوائمهم من حديد، ولذلك الأفضل أن الناس يصلون على الأرض. لكن ما حكم الصلاة على الكرسي؟ جائز. جماهير أهل العلم من المعاصرين على أن يجوز صلاة العاجز عن القيام على الكرسي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بوضع الكراسي الثابتة في المساجد، حقيقة أنا في نفسي منها شيء، أنا شخصيا في نفسي منها شيء، وأنا ما ينبغي حقيقة تثبيت الكراسي في المساجد بمثل هذه الطريقة. لكن إذا كان والله صاحب المسجد أخذ فتوى من سماحة المفتي، ولا أخذ فتوى من اللجنة الدائمة، ولا أخذ فتوى من هيئة كبار العلماء، فعلى العين والرأس. لكن حقيقة أنا ما أنصح بهذا، ما أنصح بهذا، يعني هذه تخرج صورة المسجد عن حقيقته. الكراسي المتحركة قلنا يا الله مثلا يعني الأمر أهون، الأمر أهون، لكن أنه يثبت كراسي هذه حقيقة بالنسبة لي أنا لا أراها. وأرجع وأكد إذا كان والله إمام المسجد أخذ فتوى من المشايخ ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لكن على أن لا يتساهل في هذا، لأني لاحظت أن بعض المساجد فيها رفاهية زائدة درجة أنك أنت ما تفرق، تقول هذا يعني هذا مسجد جاء ما شاء الله حاطين الصف الأول والثاني كراسي فاخرة وفيها يعني أمور مخملية وشيء من هذا القبيل، واعتقد بأن يعني هذا ملحظ، أنا في تقديري أنه ملحظ ينبغي مراجعته. قضية أنه والله الآن ما يتعلق بسؤالك، لما يقوم الناس هو يستند إلى الكرسي الخلف ويصير خلف الصف، هذا ما يعني بأنه صلى منفردا، لا ما يعني. المنفرد يا أبو عبد الله هو الذي يصلي لوحده خلف الصف، المنفرد وحده يعني في صف لوحده مثل ما يقولون. أما هذا لا، هو بسبب الكراسي الموضوعة ما استطاع أنه يكون كتفه على اللي عن يمينه واللي عن يساره، فما عليه شيء. ولذلك العلماء ذكروا مسألة اللي يصلي على الكراسي، هل يقدم رجليه، هل يتقدم هو؟ بعض الناس يقوم يا أبو عبد الله، هو يجلس في الركوع والسجود يجلس، لكن في القيام يقف، يصير يتقدم على الصف، ما عليه شيء، هذه للحاجة إلى الصلاة. عموما هذا ما يعد انفراد عن الصف، لكن أنا والله ما زال في نفسي شيء من هذا الأمر، وأنه يراجع مسألة الكراسي هذه المخملية والمثبتة، مثبتة على الأرض، أنا أتكلم على المثبتة على الأرض الكراسي بهذه الطريقة. وأيضا تجد بعض كبار السن الله يحفظنا وإياهم البركة، هذول البركة من حرص على الصلاة يصير خلف الإمام مباشرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا الإمام لو أن طرأ له شيء مثلا، من اللي يخلفه؟ اللي وراه. طيب إذا كان اللي وراه كلهم أصحاب كراسي، وشلون يخلفونه وكيف يتقدمون؟ ويصير يعني شيء من الله، فممكن أنهم يعني يصيرون على الجنب يعني بعيد شوي عن الإمام، لا خلفه، حتى إذا أراد أن يستخلف استخلف القادر على القيام. بارك الله في الجميع. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول الإمام لما يصلي بنا والركعة الثالثة يقول يجلس جلسة يسيرة ثم إذا قام ووقف واعتدل قائما كبر، يقول ما حكم هذا الفعل؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، هذا الإمام فيما يظهر بأنه يأتي بجلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء فيها هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة، هل هي لكل أحد أم للشخص الذي يصعب عليه القيام مباشرة، لأنه قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل حتى أخذه اللحم، يعني ثقل جسمه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فكان بعد الركعة الأولى قبل ما يقوم من الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة يعني ما يطيل فيها، ثم يقوم يعجن أو يقوم صلى الله عليه وسلم. وفي الركعة الثالثة أيضا قبل ما يقوم من الرابعة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. فإذا كان هذا الإمام يعتقد استحبابها لا حرج ما دام أنه يعتقد استحبابها، لكن هو أتى يعني شيء مستحب لكنه خالف في شيء آخر، وهو أنه ما كبر إلا حينما تلبس بالركن، وهذا غلط، وسبق أننا نبهنا كثيرا على هذه المسألة التي يقع فيها كثير من المصلين، وعلى وجه الخصوص بعض أئمة المساجد، وفقنا الله وإيام لكل خير. بعدما يعتدل قائما يقول الله أكبر، وهذا ليس محل التكبير، محل التكبير بين الركنين، لما تنهض تقول الله أكبر. وهذه المسألة تحديدا اللي مسألة جلسة الاستراحة، ينص الفقهاء على أنه إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة فإنه يكبر حتى لو كان إماما، يقول الله أكبر هو جالس، ثم ينهض من دون تكبير، ينهض إلى الركعة من دون تكبير. فأنت يا أبو عبد الله اليوم سلم على الإمام بينك وبينه واشكر على يعني اجتهاده وحرصه وكذا، ونبهه قل له أنا بسألك سؤال بالنسبة للتكبير، أنا لاحظت أنك تكبر لما تقف، يعني هل هذا هو المشروع ولا يعني من باب كأنك أنت تتعلم منه حتى أنك تحفظ له يعني مكانته وكذا. إذا قالك والله لا كلها أنا لاحظت انتبه، يعني بعض الأئمة ما يشعر، وإذا قال والله ما أدري قل إيش رأيك نبحثها أنا وياك أو تبحثها أنت مثلا، بيقف على كلام أهل العلم. وإذا قال لا هذا مكانها قل له لا سامحني راجع العلماء، إذا قال لا هذا مكانها قل له راجع العلماء. في بعض المذاهب أبو عبد الله يبطلون الصلاة، يقول اللي يكبر بعد ما يستتم قائم يبطلون صلاته. لماذا؟ قالوا لأن التكبير واجب، وهو قد كبر أتى بالتكبير في غير محله، يقول أتى بالتكبير في غير محله. طبعا أنا لما أقول يبطلون الصلاة ما أتبناها أنا، انتبه الجمهور يقولون لا صلاة الصحيحة، لكن في مذهب فقهي يقولون ببطلان الصلاة، يذهبون إلى بطلان الصلاة، لأن قالوا أتى بذكر في غير محله. فإذا قالك لا والله هذا محله قل سامحني راجع العلماء. بارك الله فيك أبو عبد الله. أبو حميد من العين يقول أنا رايح العمرة وكنت ناوي أنني أعتمر عن أحد من أقاربي الميتين، يقول قبل ما أبدأ العمرة جعلت العمرة لي وعطيت يعني أشخاص قالوا بأنهم يعتمرون عن الأموات، أعطيتهم 100 أو 200 أو شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ أبو حميد من العين بارك الله فيك. أولا أخوي الفاضل أنا أدعوك إلى أنك تنتبه وتحذر، وما كل من يقول كلام يصدق، ولا كل من يطلب منك شيء تعطيه، ولا كل من يزعم بأنه والله يحج ويعتمر على الآخرين تروح تعطيه، لا، وإنما تراجع الجهات الرسمية والجهات المختصة، وهناك جهات رسمية تشرف عليها الدولة وتشرف عليها جهات اللي في قضية اللي من ينوب عن الآخرين في الحج والعمرة. ها في ناس يا أبو عبد الله ما يخافون الله، في أبو حمد في ناس ما يخافون الله ولا يتقونه، لا فيما يخفونه ولا فيما يبدون، ممكن يأخذ منك ومن غيرك حجة 5 حجات 6 يروح حج فيها ويلعب على خلق الله. فتنبه لهذا، يعني أنت الآن زين أنك سألت، أنا أنبهك مستقبلا ما تسوي هذا الشيء، وحتى لو قالوا لك شوف هذول هنا ناس وكذا قل لا وين الجهات الرسمية، دلوني على المكاتب الرسمية، دلوني على الكذا الرسمية تروح توثقها، وعندهم ناس هم اللي يقومون بالحج والعمرة. واضح؟ بارك الله فيك. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه كثر الشر عند بعض الناس، والنصب والاحتيال عند بعض الناس، وقضايا كثيرة يعني قبض على أصحابه بسبب هذا الأمر. هذا يدعونا إلى أن نرفع من مستوى الوعي، ونرفع من مستوى الحذر، ونرفع من مستوى الحس الأمني في مثل هذه القضايا وغيرها. واضح؟ بارك الله فيك. بالنسبة لك أن تقول بأنك يعني ذهبت إلى العمرة وكنت ناويها أصلا عن فلان ثم غيرت النية إليك أنت، ما في حرج في مثل هذا، صارت العمرة لك، صارت العمرة لك بارك الله فيك. لكن عموما تنتبه في مثل هذا مثل ما نبهت قبل قليل. أم صالح من ليبيا تقول إذا كان الطفل في بداية عمره، لكن تقول أنا ما أعرف كيف يعني بلوغه، هو ما يظهر عليه البلوغ، هل هناك سن معينة ممكن المرأة ترتدي الحجاب أمام هذا الطفل؟ أختي أم صالح بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لعلامة البلوغ عند الذكور والإناث هي 3 يجتمعون فيها، وتزيد الأنثى صفة رابعة وهي الحيض، صفة رابعة وهي الحيض، فالبنت إذا حاضت بلغت. أما بقية الصفات، أولا نبات الشعر الخشن حول القبل هذه علامة من علامات البلوغ، الاحتلام وهو ما يراه النائم، فإذا يعني فضخ الماء أو نزل الماء المني هذا علامة على الاحتلام، وبلوغ 15 سنة. فإذا كان عمر الطفل 15 سنة بلغ، وبعض الأطفال قد يبلغ في عمر 14 و13، وفي بعضهم أقل، يعني ثبتت حالات وإن كانت قليلة، لكن الذكر يبلغ أحيانا قبل 15 سنة. لكن 15 سنة حد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عبد الله بن عمر في غزوة أحد وقال كان عمري 14 سنة، 14 سنة كان عمره في أحد، وأجازه في الخندق كان عمره 15 سنة، 15 سنة أجازه في الخندق. فهذا الدليل على أن 15 سنة يعني علامة بلوغ، إذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى هذا السن ولو لم تظهر بعض العلامات فإنه يكون قد بلغ وتحتجبين عنه. أم صالح تقول إحدى قريباتي طلبت مني بأن أوصلها إلى صالون، وتبين بأنها تريد أيضا من جملة ما رامته وقصدته يعني حف الحواجب. تقول أنكرت عليها وعلمتها رفضت. تقول لو أوصلت علي شيء. أختي أم صالح بارك الله فيك، ليس عليك شيء إذا أوصلتيها إلى الصالون وهي تريد أن تقوم ببعض الأشياء المباحة، ويعني ذكرت لك بأنها قد تنمص شعر رأسها فالإثم، عفوا تنمص شعر حواجبها فالإثم عليها وليس عليك، فإيصالك لها ما فيه شيء بارك الله فيك، وفرصة لك أيضا في السيارة أن تعيدي عليها النصيحة والموعظة برفق ولين، وقولي لها لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولذلك اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويعد النمص يعد النمص كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. من استجابت استجابت، ما استجابت ما عليك من حسابها من شيء، ها؟ وبالعكس أنت أقمت عليه الحجة ومأجورة على الوعظ والتذكير والنصيحة. أمت الله من فرنسا، طبعا أمت الله ذكرت يعني حالة معينة عندها وهي جدة زوجها. تقول عندها 3 بنات، أم زوج الأخت أمت الله هي أكبرهن، والجدة اشترت أرضا وبيتا عام 90، وبنتها الصغرى سكنت معها، وبعدين يعني هذه الخالة تقول بأنها ساهمت في بناء المنزل وكانت تعدها بالنصف، لكن توفيت الجدة وما حصل أنها يعني كتبت لها شيء، واشترت أيضا منزل آخر فأعطته لابنتها الوسطى إلى آخر ما ذكرت. يعني تقول الآن في خلاف واحتمال قطيعة رحم. أخت الفاضلة أمت الله من فرنسا بارك الله فيك، أولا مثل هذه القضايا ما يصرح فيها الفتوى، ما يصرح فيها الفتوى إلا في حالة واحدة، إذا قال الجميع والله نحن نريد هذا الشيخ، هذا طالب العلم نحترمه كلامه سنقوم بتطبيقه واقعيا سواء لنا أو علينا. ممكن في هذه الحالة إذا قال والله نحن لا نريد المحاكم ولا نريد توسيع دائرة الخلاف، نبغى طالب علم، نبغى عالم، نبغى شيخ يجي حل لنا هذا الموضوع الشائك، لأن موضوع شائك، فممكن في هذه الحالة. والله تقول لا ما هم معترفين بأحد ولا يريدون أحد وكل متمسك بجهتي. المحكمة يا أخت الفاضلة، المحكمة هذه لها سلطة قوية. لماذا؟ لأن تستمد سلطتها من رئيس الدولة، من الملك، من الرئيس، من الشيخ، من الأمير، من الحاكم، ها؟ تستمد سلطتها، ولذلك المحكمة هي التي تتدخل في مثل هذه الأمور، فيعرض الأمر عليها وتنظر المحكمة، تنظر المحكمة في الواقعة، ثم يدرسون دراسة قد تستمر أشهر وسنوات، ثم يبتون فيها ويجبرون كل طرف على الرضا بحكم القاضي. بس هذه. أما قضية والله يقولون لا نحن نريد الحلال والحرام، ما في مشكلة، يتصلون أو يراجعون أحد العلماء، لأن المسألة شائك، المسألة شائك. الآن قضية هذه الأخت الصغرى التي استفادت وانتفعت من البيت بأي حق؟ إذا هي ساهمت لها حق المساهمة فقط، أما تسكن هي وتأتي بابنتها الأخرى وتسكن، طيب وبقية الورثة أليس لهم نصيب في هذا البيت؟ وممكن نصيبها هي يحسب من خلال مجموعة أسهم الورثة وتعطى حقا، ما يبخس حقها، يقال حقك محفوظ. أما قضية الاستيلاء على البيت كله والوسطى تستولي على البيت الآخر مثلا، طيب والبقية؟ هذا ظلم. إذا والله الورثة قالوا نحن راضون وسامحنا الجميع، هذه مسألة أخرى. أما قضية لا مطالبة، ما عنده، ما فيه أخت الفاضلة، ما في، ما يمكن إلا المحكمة. وأنا أنصح بالذهاب إلى المحكمة الآن قبل ما تتوسع دائرة الخلاف بينهم وتتوسع دائرة القطيعة بينهم، ويقوم عقلاؤهم ويقولون تعالوا بنا نحتكم إلى القضاء، والقضاء الحمد لله الجميع يرضى به، وسامحونا يعني. وهذا ليس يعني عيب ولو حرام. في صحابي رفع يعني أمر والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عيب عليك، ليش تشتكي على والدك في قضية مالية، في قضية مالية لما أخذ صدقة والده رفع الوالد أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى المشكل. الصحابة كانوا يترافعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتصرف عليهم بمنصب القضاء كما أنه يتصرف عليهم بمنصب النبوة والإفتاء والإمام العظمى. واضح؟ بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول: يا عدي، نسيت التشهد الأول في الصلاة وكملت صلاتي على أنني أسجد للسهو، لكن نسيت، ما تذكرت إلا في اليوم الثاني سجدت للسهو، ماذا علي؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، أولا خلينا نتكلم على التشهد الأول، ما حكمه عند أهل العلم؟ جمهور العلماء يقولون التشهد الأول سنة وليس بواجب. القول الثاني أنه واجب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن التشهد الأول واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو، جبره، جبر هذا النقص، وهذا القول الراجح. لكن أنا لما أذكر هذا الكلام حتى أخفف عليك بأن صلاتك صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف. الأمر الثاني، سجود السهو واجب، سجود السهو واجب، ما يجوز الإنسان يتركه متعمدا إذا كان عن نقص، إذا كان عن نقص مثل حالتك أنت. واضح؟ طيب، بالنسبة لنسيان سجود السهو هذا عذر، عذر، فإذا تذكره بعد فصل قريب يعني فترة زمنية قريبة سجد للسهو. أما إذا طال الفصل مثل حالتك ثاني يوم تذكرتيه، ما عليك شيء ولله الحمد، وكونك سجدت للسهو سجدتين يقول بهذا بعض العلماء من المتقدمين، لكن عموما فات وقته، جت صلاة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فات وقته، ما عليك شيء، واطمئني وصلاتك صحيحة يا أختي أمة الله من السعودية. أيهم من ليبيا بارك الله فيه، أيهم ما شاء الله اللهم بارك، عمره 14 سنة، يسأل عن معنى تدبر القرآن، يقول هل هو التفسير؟ أيهم بارك الله فيك وأقر عين والديك بك وجعلك من العلماء يا رب، قل آمين، ها قل آمين، بارك الله فيك. التدبر يا أيهم جاء في قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا يقول جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في المسند وغيره أنه قال: اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين فيه لله، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، بمعنى ما يتدبرونه. هكذا قراءة هذرمة، قراءة هذرمة، مثل ما قال ابن مسعود: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لذلك بارك الله فيك، التدبر ما معناه يا أيهم؟ التدبر معناه التفهم، معناه التعقل، معناه فهم معنى الآيات، معناه بأنك تعلم بأن هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى. لما يقول: يا أيها الذين آمنوا، أنت يا أيهم واحد من الذين آمنوا كما أنا وبقية الناس، يا أيها الناس، إذن أنا أحد أفراد الناس، فهذه رسائل من الله، خطاب من الله عز وجل. ومسألة تدبر القرآن لا بد فيها من بذل الوسائل. واضح؟ أولا، كثرة قراءة القرآن وإدمان القراءة معين على تدبره. ثانيا، قراءة التفسير أحد أسباب التدبر وليس هو التدبر، أحد أسباب التدبر وليس هو التدبر. بمعنى تقرأ مختصر في التفسير ثم بعد ذلك تتطور إلى مختصر إلى تفسير أعلى ثم هكذا، هذا يعينك على التدبر بشكل كبير. المسألة الثالثة أو الوسيلة الثالثة والسبب الثالث اللغة العربية، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولذلك من يفهم اللغة قواعد اللغة تتفجر المعاني بين يديه لما يقرأ القرآن، يعرف المعاني، يعرف هذه يعرف كلمات القرآن، يعرف السياق، سياق الآيات. اللغة العربية مهم جدا. الأمر الآخر الدعاء، سؤال الله عز وجل أن يجعلك ممن يتدبر القرآن، يعني تسأل الله عز وجل أن يعينك على فهم القرآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. واضح؟ تسأل الله عز وجل ذلك. المسألة الأخرى العمل بالقرآن، يعني بمعنى لما تعمل بالقرآن أنت فهمت القرآن. يعني الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تقيم الصلاة بقلبك وقالبك إذا أنت تدبرت القرآن وعرفت مراد الله سبحانه وتعالى. مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واجتنبت هذه كلها أنت تدبرت القرآن، لأن المتدبر للقرآن هو الذي يعمل بمقتضاه، يعرف بأن هذا أمر من الله وهذا نهي من الله. واضح؟ كذلك بارك الله فيك، من وسائل تدبر القرآن محاولة الربط بين الآيات، ما يسمى بمقاصد السور ومقاصد الآيات، وهذه خدمت يعني خدمة كبيرة، وأنت لسه يعني في بداياتك تحتاج فترة زمنية أكبر يعني في الطلب وفي السن تفهم معنى المقاصد، مقاصد الآيات والسور. الأمر الآخر يا أيهم أنك تتأمل في نهاية الآيات وتحاول أن تنظر لماذا يختم الله عز وجل هذه الآية باسمين من أسمائه مثلا. أبدا ما تختم آية باسم من أسماء الله الحسنى أو باسمين إلا وتجد له معنى داخل الآية. يعني مثلا يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه، ها كمل يا أيهم، إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، ناسب أن يأتي الغفور الرحيم بعد مسألة إيش؟ الوعد بتوبة المسرفين في الذنوب والآثام. واضح؟ يقول جل وعلا مثلا في كتابه العزيز يعني في مسألة الصدقات، يعني يذكر الله عز وجل مسألة الصدقات، يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. طيب ماذا ختم الآية؟ والله واسع عليم، واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع الجود، ها، وعليم بمن ينفق مخلصا له سبحانه وتعالى، عليم سبحانه وتعالى. لا، هذا لما نقف عند هذه الآيات ونتأمل ونتدبر هذا يفتح الله عز وجل علينا مغاليق أغلقت على قلوبنا، يفتح الله عز وجل، مع التحذير طبعا من التفسير اللي بالصدفة. مثلا يعني بعض الناس الآن يفسر تفسير هكذا من دون ما يمتلك أدوات التفسير وما عند الأهلية ولا القدرة على التفسير فيصيب فيغتر، ثم بعد ذلك يبدأ يجني على القرآن بتفسير مغلوط، ينتبه. كذلك ما هو منتشر الآن ما يسمى بالأمور التفسير العددي، وهناك ما يسمى بالإعجاز العددي وما يسمى بالإعجاز المبالغة في الإعجاز، ولا الإعجاز القرآني موجود، إعجاز قرآني موجود، لكن بعض الناس طوع النصوص ولوى أعناق النصوص حول أشياء حقيقة تضر ولا تنفع وتضعف يعني القيمة الشرعية. واضح؟ تتنبه لهذا. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى يحفظك ويجعلك إن شاء الله من العلماء العاملين. تفضل يا خالد.
عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الذي اتصلت بك يا شيخ منذ أيام قضية الوسواس وغض البصر وكذا.
إيه بشر يا خالد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأشكرك على الشكر الجزيل على نصيحتك وأسأل الله الإعانة على التوفيق للعمل بها.
الحمد لله بارك الله فيك يا خالد.
يا شيخ ما زال
خالد يقطع الاتصال يا خالد ما فهمت عليك. خالد تفضل يا خالد.
شيخي
لا يقطع يا خالد ما اسمعك عدل. حاول مرة ثانية يا خالد حاول مرة ثانية. إكرام أكرم ولا إكرام؟ تفضل. من ليبيا راح. محمد من دبي.
صحيح.
تفضل أخوي.
الله يخليك يا شيخ. يا شيخ أنا كنت بتناقش مع أحد الأصدقاء عن حكم التعامل مع المصارف اللي هي الإسلامية واختلفنا في الرأي. يعني هو بيقول إن التعامل مع البنوك الإسلامية جائز لأن هما يعني المعاملات بتكون بشكل إسلامي، لكن يعني في بعض الآراء أنا قرأتها يعني بتقول إن يعني هذه المعاملات اللي هي زي المرابحة أو التوريق أو أشياء زي كده المفروض إن هي بيكون ليها شروط. فحاليا بعض البنوك مثلا إذا بتروح عليهم عاوز مثلا تمويل وانت مش مضطر كمسلم، مش مضطر، انت مثلا عاوز تمويل للاستثمار او لشراء عقار او اشياء زي كده، يعني هم بي 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 بيعطوا نسبة معينة وكبنك اسلامي، وبعدين بيقولوا يا شيخ ان يعني احنا يعني تسألهم المعاملة دي اسلامية بيقولوا المعاملة دي اسلامية. طيب يعني طيب هذه المعاملة يعني ايه كيف تمت ايه شروطها؟ بيقول لك لا هي بس يعني هي المعامله من حيث الشكل هي اسلاميه.
طيب.
لكن بعدين بيحلوك يا شيخ بيقولوا احنا بنعطيك السلعه دي اللي هي الصكوك. الصكوك دي انت بقى بعدين عاوز تحولها لاموال عاوز تبقي عليها انت حر، والاجمالي يعني بيكون المبلغ عليه ربح في النهايه. فانا سؤالي يا شيخ، هو صديقي بيقول ان انت يعني انت طالما انت الموضوع هو جائز انت سمتك خلاص الموضوع بيكون عند البنك، يعني انت ما عليك شيء.
واضح يا محمد.
انا عاوز اتاكد من هذه النقطه. جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا.
اهلا وسهلا. تفضل يا معمر.
أسعد الله بكم شيخنا.
مرحبا أختي.
الله يجعلكم. شو قاعد تسوي؟
مرحبا أختي عمر.
هلا.
تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أنا بغيت أسأل بخصوص المشاركة في المسابقات الرياضية.
إيه.
أولا طبعا يعطيك العافية شيخنا ونفع الله بكم.
إياك.
وسؤالي هو أن عندي ولد يحب يشارك في المسابقات الرياضية، من شان يشارك في هالمسابقة لازم يدفع رسوم المشاركة يكون مبلغ أكثر من لو دخل، يعني لو لعب هذه اللعبة من دون ما يكون في مسابقة، يعني في الأيام العادية مثلا يدفع 90 درهم لكن عشان يشارك المسابقة بيدفع 200 درهم.
طيب والمسابقة هذه يعني يحصل عليها على جوائز ولا فقط ليدخل للتمرين؟
نعم الفائز يحصل على جائزة نقدية. فسؤالي هو هل يجوز بالذات أن أنا قلت له يعني أن الكل بيشارك في النهاية يعتقد من مبلغ المشاركة بيعطون الفائز، هو يقول لي لا إنما هذه المشاركة بتكون يعني المبلغ بيندفع حق المنظمين حق اللي هم مسؤولين عن التنظيم، يعني كمبلغ إضافي مضاف إلى المبلغ اللي يكون دائما يعني في الأيام العادية.
نعم إن شاء الله. أبشر يا عمر.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا بشرى. بشرى من المغرب. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي استفسار. أنا اشتغلت بشهادة مزورة 2017 أخذها لي أحد المعارف، مع العلم لم أدرس وتوظفت بها وأخذ الراتب كل شهر بدون عمل، المدير معفيني منذ اشتغالي فقد استلم راتبي، عملت تجارة بذلك المال ونمت تجارتي واشتريت أرضا وذهبا وعندي مال، والآن أنا تبت، لم أكن أعي خطورة الغش، تبت إلى الله. ما حكم مالي وتجارتي؟ هل علي شيء؟
شكرا يا بشرى.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا سعاد. سعاد من ليبيا. سعاد.
نعم.
تفضلي.
أهلا وسهلا. نبي نسأل يا شيخ.
تفضل أختي.
ما حكم اسم الذكر منيب؟
ما حكم إيش؟
اسم الذكر منيب. هل يجوز؟
حكم اسم منيب.
إيه اسم منيب.
إيه شال.
هل يجوز هل في تزكية؟
طيب. عندك سؤال آخر؟
لا خلاص.
مرحبا أختي. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال واحد الله يحفظك.
تفضل.
شيخ عندنا في المسجد الصف يعني يكون كله بالسجاد، آخر شيء يكون بالسيراميك، يعني إذا امتلى الصف يكون فيه بس مساحة بالسيراميك، فهل شيخنا السؤال أني أنا أسده وأصلي على السيراميك ولا أفتح صف جديد؟
قصدك أطراف الصف يعني عن اليمين وعن اليسار؟
نعم شيخنا.
اي وضعت المرور. نعم. ابشر يا يوسف.
جزاكم الله خير شيخنا.
مرحبا. تفضل مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
احبك الله الذي احببناك فيه.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
الله يحسن عليك الله يجزيك بالخير على فتواك.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
يا شيخ انا اريد ان اسوي لك الله يجزيك ويحسن عليك. أنا الحمد لله صلاتي نصليها الحمد لله في وقتها في المسجد.
أي.
يا ربي حمدي لك أنعم علي مولانا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والحمد لله أختم القرآن في كل أسبوع.
ماشي.
بغيت نسوي لك يا شيخ أنك تفصل لي تفصيل عميق عنني، أتفرج بمباريات هاي المشاهدات هاي. واش هذا العمل سلبي ومن الأفضل أن نتركه وتتركه والله شنو؟ اللي أبغيتك تفصل لي وتفصيلك هذا والله اللي يعجبني وتعمق فيه. الله يحسن عليك والله يجزيك ويكثر من أمثالك. والله نبغوك لله.
جزاك الله خير مبارك بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي أبو عبد الله من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لكفران العشير يعني هل يكون فقط مع الزوج أم أنه يكون أيضا مع الأبناء ومع الإخوة، جحد معروفهم وعدم رؤية مثلا ما يقدمونه؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لكفران العشير ورد من حيث اللفظ فيما يتعلق بمسألة الزوجة مع زوجها، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدق فقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة صيطة بين النساء قالت يا رسول الله بما؟ قال تكفرن. قالت نكفر بالله؟ قال لا تكفرن العشير. لو صنع لإحداكن الدهر كله ثم لم تجد شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. والعشير في لغة العرب ولغة الشرع الزوج، المقصود فيه الزوج، والمعنى أن المرأة التي تجحد يعني معروف زوجها وتنكر ما قدمه هي تستحق العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى. ولكن هذا لا يعني بأن غير الزوجة مثلا أنه سليمة من هذا الأمر، فقد تجحد الأم يعني ما يقدمه الابن من خير، قد يجحد الأب وقد يجحد الابن ما عملاه والداه معه والعياذ بالله. وصفة جحد المعروف هذه صفة قبيحة ما تليق ما تليق، وهي سلوك سيء جدا يحطم حقيقة ما في نفس الإنسان من الرغبة في الخير والعمل الصالح. لهذا أخي الفاضل الأصل أن هذا جاء السياق فيما يخص المرأة مع زوجها، لكن بالنسبة للأم إذا قالت لابنها والله ما رأيت منك خيرا قط، والابن قد فعل خيرا عظيما، سيحاسب الله عز وجل، ولا يجوز للابن أن يقول لها أنت تكفرين الابن والعشير والمعروف، لا ما يجوز، لا يجوز أن يخاطب والدته بمثل هذا، وإنما يرضيها ويسترضيها، والحمد لله ما دام أنه عمل هذا لله عز وجل سيثيبه الله. كون الأم والله قالت أنت ما شفت منك خير قط خلاص راح الخير، لا، الله عز وجل يقول أحصاه الله ونسوه، قل جل وعلا اقرأ كتابك، هذا يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان هناك حالة في أسرة الأم تقول لولد من أولادي ما شفت منك خير قط، والولد مسكين يعني يمكن حياته كلها لأسرته ولوالديه ولإخوانه وأخواته، أجر على الله عز وجل، ما يضره الكلام هذا، لو الكلام يضر ضر النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالوا فيه قولا عظيما، قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا كذاب وقالوا يفرق بين الرجل وولده وقالوا ما ضره النبي عليه الصلاة والسلام، ما يضر العلماء. الآن بعض الناس يطعن في العلماء الأموات والأحياء، ما ضر، والإنسان الواثق من نفسه ما ينبغي له أن ينهزم أمام هذه الكلمات ويتكدر خاطره. أنا أقول يعني ما هو صحيح مزعج، لكن ما ينقطع عن المعروف وعن الخير، ها ينتبه، ولا هو مزعج ومؤلم أن الإنسان يسمع خاصة ممن أحسن إليه، يسمع كلام يعني يقرع سمعه ويصل إلى قلبه، مزعج مزعج يعني من جحد المعروف وإنكار الخير، لكن هذا ما ينبغي أن يجعله يقعد عن الخير، أو أنه يقول والله خلاص أنا مدام ما شفتوا مني شيء خلاص بترككم وكذا، لا، ما يستمر حساب على الله عز وجل. أبو عبد الله يسأل يقول ما حكم مصافحة النساء للأبناء البالغين بحكم يعني يقول يعني القرابة وبحكم يعني صداقة الأم وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للأطفال غير البالغين يجوز مصافحتهم، أما الأطفال البالغين الآن نحن أطلقنا عليهم أطفال تجوزا وإلا هم ليسوا بأطفال، لأن الولد إذا بلغ أصبح رجل، يطلق عليه رجل، فهذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى كراهية مصافحة المرأة الأجنبية، قالوا يكره ذلك، والقول الثاني قالوا يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، ويرون فيها أحاديث هي حقيقة منتقدة من جهة الإسناد، لكن يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا فترتقي للاحتجاج. فمما ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا، وفي لفظ مسمارا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وأما الحديث الصحيح فهو قول عائشة رضي الله عنها، ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايعهن بالكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء البيعة كان يمد يمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم يبايعونه الرجال، أما النساء ما كان يمد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم يبايعنه، إنما كان بالكلام. واضح بارك الله فيك. محمد من دبي طبعا يقول حصل نقاش بيني وبين صديق حول المصارف الإسلامية، يقول هي جائزة وأنا أقول يعني فيها معاملات ونحن ما نعرف عنها وشيء من هذا. محمد بارك الله فيك، أنا أريد أن أطمئنك بأن المصارف الإسلامية ولله الحمد والنوافذ الإسلامية ولله الحمد بالنسبة لمعاملاتها سليمة تقريبا بدرجة كافية وكبيرة جدا ولله الحمد والمنة، والدليل على ذلك وجود هيئات شرعية ولجان شرعية، وعليها أيضا إشراف من سلطات عليا في الجانب الاقتصادي في البنك المركزي وغير ذلك، في إشراف على اللجان الشرعية، فغالب المعاملات والمنتجات اللي تعرضها المصارف الإسلامية سواء صكوك أو أسهم أو بقية ما يتعلق بالمرابحة وغير ذلك سليمة ولله الحمد. أنت استشكل عندك أمر وهي قضية أنك أنت تقول أريد أن أرى أريد أن كذا، هو طبعا الآن تعرف اللي يترددون على المصارف بالآلاف، لو أن الآن المصرف يعني فرغ موظفين كل موظف لازم يشرح كل عملية كل منتج من المنتجات كيف الخطوات اللي تمت، أعتقد بما يعني يجي ينتهي الدوام ما خلصوا اثنين ثلاثة، ها عندك آلاف. لذلك أخي الفاضل يعني أنا أقول لك من باب يعني أنك تثق في هذا الشيء والحمد لله الأمور طيب. مسألة المرابحة فيها شروط موجودة، المصارف الإسلامية تضع شروط دقيقة جدا لمسألة المرابحة، واضح؟ فأنا أطمئنك وأنت غير ملزم بالتعامل، لست ملزم يعني. وأنا أقول دائما يعني لإخواني وأخواتي أن الإنسان لا يلجأ إلى الدين ولا إلى الاقتراض من دون حاجة ولا ضرورة، ما تلجأ. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الدين، أبدى وأعاد، قال إن نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه. والإنسان تعلم ما في هذه الدنيا ما يدري متى يلقرب، أما والله الشخص إذا احتاج تاجر من التجار عنده موظفين وعنده عمليات توزيع أرباح وشيء وقلت السيولة عنده ويريد مرابحة إسلامية ما في حرج، بارك الله فيك. أم عمر بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول عندي ولد يريد أن يشارك بألعاب رياضية وطلبوا منه لازم يدفع مبلغ، تقول أصل المبلغ 90 لكن في بعض الأوقات حتى يكون كذا يدفع 200، وتسأل عن يعني حكم هذه الألعاب. أختي أم عمر بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل المسلم مطالب بأن يبني جسده بناء جيد كما يبني إيمانه وعقله وفكره بناء عظيم وإيماني، كذلك الشريعة دعت المسلم إلى أن يبني جسده وأن يكون نشيطا قويا في بدنه كما أنه قوي في إيمانه. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على تعويد الأولاد وتربيتهم على مثل هذه الأشياء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا ممارسة فعلية، مارس هذا ممارسة فعلية في نماذج متعددة، في ركوب الخيل، في ركوب الإبل، وفي رفع الأثقال اللي هو رفع الصخرة، وفي الرمي عليه الصلاة والسلام، وفي لما سابق عائشة. المقصود بأن الشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون قوي في بدنه كما أنه قوي في إيمانه، لكن على أن يكون هناك عملية توازن ما يجعل يطغى أمور الدنيا على أمور الآخرة، واضح بارك الله فيك. المسألة الثانية عندنا مسألة المسابقات عموما، أنا بتكلم لك عن المسابقات عموما، أي مسابقة قائمة على الغنم أو الغرم هذه ميسر، أي يعتبرون الميسر، بمعنى يجي شخص يقول يطلب منه يدخل في مسابقة، هذا المسابقة يدفع مبلغ مالي، المبلغ هذا إما يربح وإما يخسر، هذا ميسر، هذا ميسر، سواء كانت لعبة رياضية ولا مسابقة علمية ولا كذا. وإن كان مسابقة العلمية بعض العلماء يقول إذا كانت شرعية لا حرج، لأنها يدخلونها تحت مقصود الشرع العظيم، ولما ذكر سلم لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو حافر، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، قالوا هذه تدخل ضمن المعنى المسابقات العلمية، مسابقات العلمية، واضح. أما المسابقة القائمة على الغنم والغنم يعني يغنم في على كل الأحوال ما في بأس. في حالة أخرى أختي أم عمر، إذا تبنت المسابقة جهة ليس الأفراد، يعني مثل اتحاد رياضي، شركة، مؤسسة، تاجر، قال والله أنا أبغى أسوي مسابقة رياضية واللي يفوز بعطيه الجائزة، ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. أما أنا أدخل بمبلغ مالي في هذا المسابقة قد أربح وقد أخسر، لا هذا ميسر، بارك الله فيك. بشرى من المغرب تقول بأن اشتغلت بشهادة مزورة حصلت عليها عام 2017 وتوظفت بها وما كانت تعمل، وإنما يأتيها الراتب من دون عمل، تقول عملت بهذه الرواتب تجارة، اشتريت أرض وذهب، تقول الآن تبت إلى الله عز وجل ماذا أعمل. أختي بشرى من المغرب. بارك الله فيك. أولا الحمد لله الذي هداك وفتح على قلبك وبصرك قبل أن تلقي الله عز وجل وأنت قد أكلت حراما، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له أنا يستجاب له. فلذلك ما يدخله الإنسان إلى جوفه يجب أن يكون حلالا محضا لا شبهة فيه لا شبهة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به فالنار أولى به. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات أخذ شعر من وبر الجمل، قال والله لتؤدن هذا، يعني مثل هذا هذا الشعر اليسير من وبر الناقة أو الجمل، قال لتؤدنها يوم تسألون عنها يوم القيامة لتؤدن الخيط والمخيط. واضح. المسألة الثانية أختي الفاضلة، أنت الحمد لله تبت إلى الله، واضح عليك علامة التوبة الإقلاع عن الذنب، ما تعودين لمثله أبدا، الندم على فعله أنت ندمانة واضح من كلامك ورغبتك في الخير. الثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الأمر، ما تعودين أبدا. والرابع أن ترد الحق إلى أصحابه. الآن أنت هذا المال الحرام اللي أخذتيه نشأ عنه حلال، يعني أنت اشتريت فيه أرض عملت فيه تجارة مباحة، طيب ما العمل؟ تردين هذه المبالغ، أولا تتبرئين إلى الله من الشهادة المزورة وتنسفينها نسفا. واضح. الشيء الآخر تردين جميع المبالغ اللي أخذتها من الحكومة اللي هي الرواتب تردينها إليهم، هذا حتى تكون توبتك صحيحة، كل الرواتب السابقة تردينها إليهم. طيب تقولي والله ما يقبلون وممكن أتورط وممكن يدخلوني السجن، خلاص تتصدقين بها على فقراء ومساكين، وأكيد أنت عارفة قيمة هذه المبالغ. بالنسبة لما عملتيه من جهد بدني تمثل في قضية تجارة وشراء أرض وغير ذلك، إذا أخرجتها رأس المال الحرام أخرجتيه، هذا بعد التوبة حلال لك في الراجح من أقوال أهل العلم، نص على هذا كثير من أهل العلم على أن ما مثل مسألة الغاصب، النماء العين اللي غصبها الغاصب يكون لمن؟ هذه مسألة خلافية، لكن عموما بالنسبة لك يكون هذا المال الأرض والذهب إذا أخرجت أصل الحرام اللي أخذته، ما حصل من زيادة ونماء هذا يكون لك. والحمد لله على تيسير الشريعة ورحمة الشريعة، وأكثر من الصدقات وأكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. سعاد من ليبيا تقول ما حكم اسم منيب؟ سعاد من ليبيا بارك الله فيك، اسم منيب اسم جميل وطيب ويحمل فأل حسن، وليس هو من التزكية، سمي منيب بارك الله فيك. خلاص يوسف سامحني من العين ومبارك من المغرب، وقت البرنامج انتهى ها. ولذلك إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على سؤال الأخ يوسف من العين وسؤال مبارك من المغرب. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.